أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوئي رحمه الله: وثانيا فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة. كان الكلام في التوثيق الثالث من التوثيقات العامة، رواية صفوان ابن يحيى بياع السابوري وأضرابه كمحمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. قلنا الأقوال ثلاثة: القول الأول استفادة توثيق الراوي وهي ثمرة رجالية، القول الثاني استفادة توثيق الرواية وهي ثمرة روائية وحديثية، الثالث عدم استفادة شيء من ذلك وعدم ثبوت هذا التوثيق العام، وهو قول السيد الخوئي رحمه الله، إذ ناقش بأربع مناقشات. تكلمنا في الدرس السابق عن المناقشة الأولى، وهي قوله أولا، وفيها خمس نقاط قد ناقشناها. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المناقشة الثانية. وكان مرد المناقشة الأولى إلى إنكار التسوية، وأن دعوة الشيخ الطوسي تسوية الأصحاب بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم إنما هي اجتهاد خاص من الشيخ، فهو ينقل عن حدس لا عن حسين. وقد ناقشنا السيد الخوئي رحمه الله، واتضح أن الشيخ الطوسي ينقل عن حس لا عن حدسين ولا أقل من الشك، فنحمل كلامه رحمه الله على الحس استنادا إلى أصالة الحس العقلائية. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المناقشة الثانية ومفادها: لو سلمنا جدلا بثبوت التسوية التي أنكرها السيد الخوئي في المناقشة الأولى، فإنه يقع الكلام في منشأ هذه التسوية، وأن منشأ هذه التسوية ليس بتاما. فلو سلمنا أن الشيخ الطوسي ينقل عن حسين تسوية أصحابنا والطائفة الشيعية بين مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وبين مسانيد غيرهم، فلو سلمنا هذه التسوية فإننا لا نسلم بمنشأ التسوية، إذ أن منشأ هذه التسوية هو أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولم يثبت لدى السيد الخوئي رحمه الله أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا ثبتت التسوية ولم يثبت منشأ التسوية لا يمكن الأخذ بهذه التسوية. هذه هي النقطة الأولى من قوله ثانيا. في قوله ثانيا هناك ثلاث نقاط سنناقشها، نقرأ النقطة الأولى ثم نناقشها. وثانيا فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم كأصحاب الإجماع، ولكنها هذه التسوية لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فلعل منشأ تسوية الأصحاب شيء آخر وليس مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وفيه أولا إذا ثبتت التسوية حسا لا داعي لبحث منشئها، إذ أن ظاهر الشيخ الطوسي رحمه الله أنه ينقل عن حسين أن الطائفة قد سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، وعندئذ لا معنى لبحث منشأ التسوية ما دامت التسوية قد نقلت إلينا عن حسين لا عن حسين. وثانيا قد صرح الشيخ الطوسي إن أساس التسوية هو أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وظاهر كلامه أنه ينقل عن حس، إذ قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بعد قوله فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. فقد صرح الشيخ الطوسي بأن الطائفة لأجل أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، وظاهر إخبار الشيخ الطوسي الحس للحس، فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن التسوية لا تكشف أن منشأها هو أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الأول من قوله. ثانيا المقطع الثاني، ذكر السيد الخوئي رحمه الله أنه من المظنون قويا أن منشأ التسوية هو بناء العامل على أصالة العدالة، وأصالة العدالة مفادها أن الأصل في كل إمامي لم يثبت جرحه أنه عدل، فلا نشترط في الإمامي ثبوت التعديل، بل يكفي عدم ثبوت القدح والجرح فيه لكي نثبت عدالته. ونسب هذا القول إلى القدماء، واختاره جمع من المتأخرين. نقرأ هذا المقدار ونناقش. قال السيد الخوئي رحمه الله: بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك، يعني منشأ تسوية الأصحاب بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، هو بناء العامل، يعني العامل بأخبار ومراسيل الثلاثة، على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق وعدم اعتبار الوثاقة فيه. وفيه هذا مجرد ظن لا يوجب رفع اليد عن شهادة الشيخ الطوسي الحسية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما أكثر الاحتمالات والظنون. ولا يوجد في عبارة الشيخ الطوسي ما يشير فضلا عن أن يدل على أن الطائفة التي سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم قد اعتمدت على أصالة العدالة. المقطع الثالث، سيد الخوئي رحمه الله يقول: إن مبنى أصالة العدالة نسب إلى القدماء، واختاره بعض المتأخرين كالعلامة الحلي في خلاصة الأقوال في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة. العلامة في ترجمة ابن سمكة قال: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. فذكر كلام العلامة الحلي في ترجمة ابن سمكة لكي يثبت أن العلامة الحلي كان يرى أصالة العدالة ويعمل بها. نقرأ هذا المقدار ثم نناقش. يقول السيد الخوئي رحمه الله: بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، يعني وعدم اشتراط النص على الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء وهو مبنى أصالة العدالة. الأصل في كل إمامي أنه عدلون، ما لم يثبت فيه جرحون. واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة الحلي قدس سره على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله وعليه، فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر ويشترط وثاقة الراوي، يعني النص على وثاقة الراوي في حجية خبره، خبر الراوي. إذا نرجع إلى كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي، صفحة 16، القسم الأول في من اعتمد عليه، الفصل الأول في باب الهمزة، الباب السابع، أحمد، الرقم 21، قال في هذا الموضع، هذا نص كلام العلامة الحلي: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرو فيه جرحون، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. وقد ذكر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الثاني صفحة 52 الرقم 440 تحت عنوان أحمد بن إسماعيل بن عبد الله، هذا نص كلام السيد الخوئي: هذا الكلام صريح في اعتماد العلامة قدس سره على أصالة العدالة في كل إمامي لم يثبت فسقه، كما نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء. وفيه أولا إن حذف المتعلق يدل على العموم، وكلام العلامة الحلي مطلق، إذ قال: الأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. ولم يصرح بأن وجه الأقوائية هو أن الأصل في كل إمامي أنه عادل ما لم يثبت الجرح فيه، فكيف يدعي السيد الخوئي رحمه الله أن كلام العلامة صريح في اعتماده على أصالة العدالة وقد ذكر ذلك في معجم رجال الحديث؟ بل كيف يجزم السيد الخوئي باختيار العلامة لهذا القول في مقدمة معجم رجال الحديث هنا حينما قال: واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة كما سيجي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. وثانيا لو راجعنا كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي لوجدنا أنه في تراجم كثيرة ذكر أن فلان إمامي ولم يثبت فيه جرحون، ثم عقب بقوله والأقوى التوقف أو والأقوى عدم قبول روايته. وهذه الموارد هي أكثر من الموارد التي تمسك بها السيد الخوئي لإثبات أن العلامة الحلي يعمل بأصالة العدالة كتمسكه بترجمة العلامة الحلي لأحمد ابن إسماعيل بن عبد الله بن سمكة. ومن أراد المراجعة فعليه بمراجعة كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية لشيخنا الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني صفحة 122، فإنه قد ذكر عدة موارد يذكر فيها العلامة الحلي أن الراوي إمامي ولم يثبت جرحه، لكن العلامة الحلي توقف عن قبول روايته أو قوى عدم جواز العمل بروايته، مما يعني أن العلامة الحلي كان له وجه آخر في قبول رواية ابن سمكة، وكان له وجه آخر في عدم قبول رواية غيره. هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي تحت عنوان ثانيان، واتضح أنها غير تامة. المناقشة الثالثة ومفادها إنه لا يمكن إثبات هذه القاعدة الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فقال السيد الخوئي إنه دون إثباتها خرط القتاد، والمراد بالقتاد نبات ذا أشواك حادة. فإذا وضعت اليد على الغصن وأردت أن تخرط الأوراق والأشواك فإن يدك تتمزق، فمن الصعب أن تخرط هذه الأشواك من غصنها. فيقول هذه دعوة صعبة، يمكن أن تخرط القتاد بحيث تتمزق إيدك وتخرط الأشواك ولا تستطيع أن تثبت هذه القاعدة، فهذه كناية، دون إثبات هذه القاعدة خرط القتاد يعني إثباتها من الصعوبة بمكان. وفي قوله ثالثا ثلاث نقاط نذكرها ونناقشها إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى تتجه إلى الكبرى، والثانية تتجه إلى الصغرى. الكبرى، السيد الخوئي رحمه الله يقول معرفة أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة لا يتم إلا من نفس الراوي، فإذا صرح الراوي أمكن معرفة ذلك، ولا يمكن معرفة أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة من غيره، ولا يعرف ذلك إلا بتصريحه، فإن معرفة ذلك من غيره أمر غير ميسور. هذا كلام كلي، كبرى كلية بقطع النظر عن الثلاثة. أي شخص من الأشخاص لا يمكن أن تعرف أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة إلا من خلال تصريحه، وأما أن تعرف ذلك من خلال تصريح غيره فهذا أمر غير ميسور. هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى، بيان الكبرى، نقرأها ونناقش. ثالثا، إن هذه الدعوة وإن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، دعوى دون إثباتها خرط القتاد، يعني يصعب إثباتها. الآن يبين النقطة الأولى الكبرى، فإن معرفة ذلك أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أمر غير ميسور. وفيه النقض أولا والحل ثانيا. أما النقض فقد التزم السيد الخوئي رحمه الله بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، وقد أحصاهم الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات الحلقة الثانية، وذكر 47 شيخا للنجاشي. ومن الواضح أن معرفة وثاقة مشايخ النجاشي وأن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة ولا يسند إلا عن شيخ ثقة أمر غير ميسور بناء على مبنى السيد الخوئي، ولا يعرف إلا من تصريح النجاشي، مع أن النجاشي لم يصرح بأن جميع مشايخه ثقات وأنه لا يروي إلا عن ثقة، بل استند السيد الخوئي رحمه الله إلى ظاهر حال النجاشي حينما قال في بعض التراجم: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا وكان صديقا لأبي، فلما رأيت شيوخنا يغمزونه تجنبت الرواية عنه إلا فيما إذا كانت هناك واسطة بيني وبينه. يعلم من هذا التعبير أن ظاهر حال أنه لا يروي مباشرة إلا عن من لم يغمز فيه، مو لابد أن يكون ثقة عنده أن ما يغمزون فيه ولا يطعنون فيه. فكيف التزم السيد الخوئي بأن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة وأن جميع مشايخ ثقات، ولم يلتزم بأن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة؟ هذا بالنسبة إلى النقد. وثانيا الحل، فإنه لا يشترط في ثبوت الوثاقة أن يكون التوثيق صريحا وبالمدلول المطابق فقط، بل يكفي الشهادة الضمنية أو شهادة ظاهر الحال أو شهادة الآخرين، وقد حصل ذلك بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة. هذا تمام الكلام في مناقشة النقطة الأولى وهي الكبرى من قوله ثالثا. النقطة الثانية الصغرى، يقول السيد الخوئي رحمه الله: لم ينسب إلى أحد هؤلاء الثلاثة إخباره وتصريحه بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ولا يوجد لدينا طريق آخر لاكتشاف أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة إلا تصريحه. نقرأ هذا المقدار ونناقش. ومن الظاهر، هنا المناقشة بالصغرى بعد أن جاء بالكبرى، أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان، إخباره وتصريحه بذلك أنه لا يرجو ولا يرسل لا عن ثقة، وليس لنا طريق آخر لكشفه غير تصريحه. وفيه أنه يوجد طريق آخر لكشفه، وهو شهادة ظاهر الحال أو شهادة الآخرين ممن اطلعوا على خصوصيات الثلاثة. الأمر الثالث، طبعا هذا تتم إلى هذه الصورة، يقول غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيفين، لكنه عدم العثور على رواية هؤلاء عن ضعيفين لا يكشف عن عدم الوجود، يعني عدم الوجدان ما يدل على عدم الوجود. وفيه أهلا بناصرنا، هذا مؤيد إن لم يشكل دليلان على أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. وسنستند إلى هذا الأمر في نظرية الاحتمال التي استدل بها الشهيد الصيف على ثبوت مبنى الثلاثة. النقطة الثالثة والأخيرة من قوله ثالثا، سيد الخوي يقول لو تمت هذه النظرية أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في المساء، فإنها تتم في المسانيد ولا تتم في المراسيل، لأن ابن أبي عمر لم يكن يعرف عمن يرسل، لأن السلطان قد لاحقه فدفن كتبه فتلفت، أو أن أخته وضعتها في الغرفة العليا فسال عليها المطر وتلفت، فاضطر أن يرسل لأنه لم يكن يعلم عمن يرسل. فإذا كان ابن أبي عمر لا يدري أنه يروي عمن، فكيف لغيره أن يعرف أنه روى عمن؟ فهذه الدعوة ساقطة جزمة. واضح النقطة الثالثة، نقرأها ونناقشها. على أنه لو تمت هذه الدعوة أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، فإنما تتم في المسانيد، يعني في الروايات المسندة، لأننا نعرف عمن يسند ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان دون المراسيل، فإن يعني لا تكون الدعوة تامة في المراسيل. لذلك قلت أصلا لابد البحث أن يكون في مقامين، بحث في المسانيد وبحث في المراسيل. فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره غير ابن أبي عمير أن يطلع عليهم على الرواة ويعرف وثاقتهم؟ فهذه الدعوة ساقطة جزما. وفيه أولا، إن ابن أبي عمير وإن لم يعلم عمن أرسل، لكنه لم يرسل إلا عمن وثق به، وإن غاب عنه اسمه تفصيلا. وهذه مسألة وجدانية، فقد تتذكر أنه نقل لك ناقل ثقة بعض الأخبار لكنك تنسى اسمه، فتروي هذه الأخبار وتقول أخبرني ثقة من دون أن تذكر اسمه تفصيلا. وابن أبي عمير لدقته لم يرسل أي رواية، وإنما أرسل خصوص الروايات التي كان يطمئن أنه قد رواها عن الثقات، وإن نسي أسماءهم لاحقا. وإن لم نجزم بهذا فلا أقل من الاحتمال المعتد به. وثانيا يمكن لغير ابن أبي عمير أن يعرف أن ابن أبي عمير قد أرسل عن ثقتين، وذلك فيما إذا عرف مبنى ابن أبي عمير وأنه كان يلتزم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، فحينئذ وإن لم يعلم الغير اسم الراوي الذي أرسل عنه لكنه يعلم بمبنى ابن أبي عمير وهو أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة، ثالثا بنقاطها الثلاث، واتضح أنها غير تامة. إذا عندكم مناقشات هم نستفيد، المناقشة نستفيد، مو بالضرورة كلامنا يكون تام، نتعلم منكم. المناقشة الرابعة والأخيرة ومفادها ثبوت رواية الثلاثة عن بعض الضعفاء، وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله ثمانية منهم، وهم الأول علي بن أبي حمزة البطائني، الثاني يونس بن ضبيان، الثالث المفضل بن صالح، الرابع عبد الله بن خداش، الخامس الحسين بن أحمد المنقري، السادس علي بن أبي حديد السابع عبد الله بن محمد الشامي، الثامن الحسن بن حمزة بن أبي حمزة البطائني. هؤلاء الثمانية ذكرهم السيد الخوئي رحمه الله هنا في مقدمة معجم رجال الحديث، وسنذكر أربع مناقشات إن شاء الله. وقبل أن نذكرها ونقرأ كلام السيد الخوئي نشير إلى هذه النكتة الهامة، وهي إن النقض على مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بروايتهم عن الضعفاء لا يتم إلا إذا كان ضعف هؤلاء مسلما، وأما إذا رووا عن راو مختلف فيه وقد كان بنظر السيد الخوئي ضعيف ضعيفا مثلا وبنظر آخرين موثقون، فحينئذ لا يتم النقد، فلعله ثقة عند الثلاثة يصير خلاف مبنائي. أنت تشكل الآن تقول لو كان الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فكيف رووا عن هذا الضعيف؟ هذا النقض يتم إذا كان هذا الضعيف مسلم الضعف عند الجميع، وأما إذا كان مختلفا فيه فلا يتم هذا الكلام. والموارد التي ذكرت قد تصل إلى 45 شخص، وأبرزها قرابة 6 أشخاص إلى 10 أشخاص، ولا يوجد فيهم شخص واحد مسلم الضعف إلا أبو البختري وهب بن وهاب، وهو من العام ونص على أنه كذاب، إلا أن ابن أبي عمير لم يروي عنه إلا في مورد واحد وفي الآداب والسنن للأحكام الإلزامية. نقرأ الآن ما ذكر السيد الخوئي، وأكثر الموارد اللي ذكرها السيد الخوئي يذكر أشخاص غير مسلمي الضعف عند القدماء وعند المتأخرين. قال السيد الخوئي رحمه الله رابعا، قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء، يعني عن من ادعي ضعفهم، والصحيح هو النقد بمسلمي الضعف، في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه، ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعى أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء. المورد الأول، فهذا طبعا منهجيا الأفضل أن يذكر صفوان ومن روى عنهم من الضعفاء، ابن أبي عمير ومن روى عنهم من الضعفاء، البزنطي ومن روى عنهم من الضعفاء. الشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال يذكر الرواة الثلاثة والنقوض التي عليهم، روى عن فلان عن فلان. سيد الخوئي ذكر الجميع، ذكر ثمانية ضعاف، بعضهم روى عنه البزنطي، وبعضهم روى عنه ابن أبي عمر، وبعضهم روى عنه صفوان. فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ومن قال إن علي بن أبي حمزة البطائني مسلم الضعف؟ تلميذ السيد الخوئي وهو ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات عند رسالة في الحلقة الثانية قسم الثاني، النور الجلي في وثاقة البطائني علي وابنه الحسن. سيد الخوي بدأ بعلي وانتهى بابنه الحسن، اثنينهم وثقهم ميرزا غلام رضا عرفانيا. فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، ذكره الشيخ، وهو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال كذاب ملعون. وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة، وروى الشيخ بسند صحيح عن صفوان وابن أبي عمير المورد الثاني عن يونس بن ضبيان، ويونس بن ضبيان ضعفه النجاشي والشيخ. إذن راجع النجاشي وكتاب الشيخ نجد لا النجاشي ضعف يونس بن ضبيان في فهرسته، ولا الشيخ الطوسي في رجاله وفهرسته قد ضعفه، وإنما ضعفه الكشي. لاحظ هذه الحاشية صفحة 91 حاشية رقم 3، لم نقف على تضعيفه من الشيخ لا في رجاله ولا في فهرسته، وإنما ورد تضعيفه في اختيار معرفة الرجال الذي اختاره الشيخ من كتاب الكشي عدة مرات تحت الأرقام 672 673 1033. ايه الشيخ الطوسي، ولكن هذا هو اختار نص كلمات الكشي، فما يسندها الى الشيخ، يسندها الى الكشي. المورد الثالث، روى بسند صحيح عن روي بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الوارد في حق أكذب أهل البرية، مفضل بن صالح الثالث، ضعفه النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، روى عنه جماعة غمز فيه وضعف منهم مفضل بن صالح. شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري يوثق أبا جميلة، وثق المفضل بن صالح، وقد أوكل إليه السيد الخوئي، خريت هذه الصناعة، أوكل إليه إعادة النظر في معجم رجال الحديث، الكلام المعاصرين فضاعا للقدماء. الرابع، المورد الرابع، وروى أيضا بسند صحيح عن صفوان عن عبد الله بن خداش، الراوي منه الشيخ الطوسي، وعبد الله بن خداش ضعفه النجاشي، وأيضا هذا مختلف فيه عبد الله بن خداش. وهذا ابن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ذكره النجاشي والشيخ. وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير، يقول يعني الشيخ الطوسي أو النجاشي أو الكليني روى بسند صحيح إلى أحد الثلاثة ابن أبي عمير أو صفوان، ثم ثبت أن صفوان روى عن خداش، ابن أبي عمير روى عنه هكذا. وروى محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة، وروى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري، وهذا المورد الخامس، والحسين بن أحمد المنقري ضعفه النجاشي والشيخ، هذا أيضا مختلف فيه، هناك من وثقه. المورد السادس، وروى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد، وعلي بن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابه وبالغ في تضعيفه. شيخنا الأستاذ الداوري كان يوثق علي بن حديد يرحمكم الله، هذا أنقل عنه كله في مجلس الدارس، يوثق، كان يوثق علي بن حديد وكان يوثق أبا جميلة. وتقدمت روايته رواية ابن أبي عمر عن يونس بن ضبيان آنفا، وأما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة. هذا وأحمد بن محمد بن أبي نصر روى عن المفضل، روى كثيرة، هي الموارد إذا تراجعون هذا البحث في كتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال، بحث قيم جدا، الموارد التي يمكن أن تدعى حوالي 45 مورد من خلال علم الطبقات. الشيخ السبحاني يثبت أن كثير منهم في رتبة طبقة الثلاثة، يعني زملائهم بعضهم في رتبة أساتذتهم ما يمكن يروون عنهم، فينحصر بضع عشرات يزيدون على العشرة الذين هم في منزلة طلابهم وتلامذتهم، ومن هؤلاء المسلم منهم واحد فقط، وهو أبو البختري وهب ابن وهام. ويمكن الاعتذار لذلك أن ابن أبي عمر في الوقت الذي روى عنه كان ماذا؟ كان عدلا، ثم بعد ذلك يعني كان ثقة، ثم بعد ذلك انحرف، هذا وهب ابن وهب عامي، وأنه ربما ذكره لأنه ذكر في مورد واحد فقط في روايات مسنونة. وهذا أحمد بن محمد بن أبي ناصر روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة، وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة. روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن المفضل بن صالح، وروى بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، هنا المورد السابع، عن عبد الله بن محمد الشامي، وعبد الله بن محمد الشامي ضعيف. المورد الثامن، وروى الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف، قلنا الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان يوثقه. ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء وهي غير منحصرة فيما ذكرناه، هنا ذكر ثمانية، ستقف على بقيتها عند تعرضنا ضمن التراجم لجميع من روى هؤلاء عنهم، هم حوالي 45 مورد من خلال تتبع موارد معجم الرجال، وقد أحصاها الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في الحلقة الأولى التي أحصى فيها مشايخ الثلاثة، حلقة الأولى حوالي 400 صفحة 300 صفحة كلها في إحصاء مشايخ الثقات، اسمها مشايخ الثقات، يعني مشايخ ابن أبي عمير ومشايخ البزنطي ومشايخ صفوان. إلى هنا تم كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى النقد، وهو في قوله رابعا ينقض برواية هؤلاء عن الضعفاء. الآن المناقشة، وفيه أولا إن هذا النقض يتم فيما لو روى أحد الثلاثة عن مسلم الضعف عند الجميع، ولا يتم فيما إذا كان المضعف مختلفا فيه. وإذا راجعنا ما ذكره السيد الخوئي وما ذكره الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان من 45 شخصا، فإننا نجد أن مسلم الضعف هو واحد، وقد روى عنه محمد بن أبي عمير رواية واحدة فقط، وهو أبو البختري وهب بن وهاب، ويوجد تبرير لذلك. فيراجع كتاب كليات في علم الرجال للشيخ جعفر السبحاني صفحة 235 إلى صفحة 265، 30 صفحة. وثانيا، هذا يثبت التوثيق بنظر الثلاثة لا بنظرنا، فلربما كان الشخص الموثق ثقة عند الثلاثة ضعيفا عند غيرهم، لذلك روى الثلاثة عنه لتوثيقهم إياه، وضعفه غيرهم لعدم ثبوت وثاقته عنده أو رماه بالجهالة. وستأتي مناقشة السيد الخوئي هذا الاعتراض الثاني. وثالثا، هذا من موارد تعارض التوثيق العام مع التضعيف الخاص، فيقدم التوثيق الخاص على العام، وقد التزم بذلك السيد الخوئي رحمه الله في تفسير القمي وكامل الزيارات، فذهب إلى أن جميع الرجال الواردين في تفسير القمي ثقات لشمول شهادة علي بن إبراهيم له، فإذا ما ضعف الشيخ الطوسي أو النجاشي أحدهم قدم تضعيف الشيخ أو النجاشي على التوثيق العام من قبل القمي، ولا ضيع في ذلك. ورابعا، لو سلمنا بجميع ما ذكر ولم تقبل الإيرادات الثلاثة، فإننا يمكن أن نثبت وثاقة جميع مشايخ ابن أبي عمير وغيره بحسب حساب الاحتمالات ونظرية الاحتمال، ويمكن مراجعة الكتب التالية لمعرفة نظرية الاحتمال. كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني صفحة 268، رجال الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 187، الحلقة الأولى من مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان، الحلقة الأولى صفحة 44 و45. ويمكن مراجعة كلمات الشهيد الصيد وكلمات تلميذه الوفي السيد كاظم الحائري، وخلاصتها بشكل موجز وسريع لأن الوقت لا يسع. لو راجعنا مشايخ ابن أبي عمير لوجدناهم قرابة 400، عند 400 شيخ وأستاذ ينقل عنهم. ولو راجعنا المضعفين منهم لوجدناهم 5 فقط، وابن أبي عمير تارة يقول عن بعض أصحابنا، فهنا يحتمل أن يكون البعض أحد الخمسة، ويحتمل أن يكون أحد 395 الموثقين، وتارة يقول ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، وغير الواحد تنصرف إلى كم؟ ثلاثة على الأقل، ثلاثة أربعة فما فوق. وبالتالي نسبة الخطأ كم؟ 5/400. 400 قسمة 5 = 80، فتصير النسبة 1/80، لأن المضاعفين 5 من 400، فيصير 5 البسط و400 المقام. 5 في البسط قسمة 5 يصير 1، 400 في المقام قسمة 5 80، صار 1/80، فيصير نسبة الكذب 1/80. هذا متى؟ إذا قال عن بعض أصحابنا، يعني عن بعض تنصرف إلى الواحد. ولكن إذا قال عن غير واحد وأقل غير الواحد 3، فيصير تضرب 1/80 في 1/80 في 1/80، تضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 1 في 1 يصير 1، هذا البسط. المقام 80 في 80 في 80 512,000. فإذا قال ابن أبي عمر عن غير واحدين، فاحتمال أن هؤلاء الثلاثة كلهم من الضعاف الخمسة وليس منهم واحد من 395، يصير احتمال 1/512,000، وهذا احتمال ضئيل وضعيف جدا لا يعتني به العقلاء. فبحسب حساب الاحتمالات يثبت أن جميع مشايخ ابن أبي عمير ثقات، وأن نسبة الاحتمال أنه روى عن ضعيفين خصوصا إذا قال عن غير واحد تكون النسبة ضعيفة جدا. واضح إن شاء الله؟ تفصيل تراجعون كليات في علم الرجال. في الختام، السيد الخوئي رحمه الله يتطرق إلى هذه النقطة. إن قلت إنه لعل ابن أبي عمير روى عن ثقة عنده ولعله ليس بثقة عندنا، يقول هذا غير صحيح، لأن ابن أبي عمير يروي عن ثقة واقعان، لا أنه يروي عن ثقة عنده. والشاهد على ذلك أنهم شهدوا في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني إلا عن ثقة في الواقع. ولو كان كذلك لقالوا إنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، مما يعني أنه لا يروي إلا عن ثقة في الواقع. ونفس الآن قال السيد الخوئي: إن قلت إن رواية هؤلاء الضعفاء كما ذكرت لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يرون إلا عن ثقة عندهم لا عن ثقة في الواقع ونفس الآن. فرواية أحدهم عن شخصين شهادة منه على وثاقة ذلك الشخص، وهذه الشهادة تؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة، الموارد الثمانية. قلت لا يصح ذلك، أن تحمل الثقة على الثقة عندهم، بل الشيخ أراد بما ذكر أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لا يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء وإن كانوا ثقات عندهم لن يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عن، فكيف يمكن الأخذ بها؟ ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء، محقق الحلي: ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، هذا الصيغة الأولى للإرسال، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال. ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. وفيه لا مانع من الالتزام بأن الثلاثة إنما يروون عن ثقة عندهم، ولكن يعتقدون أن ما قطعوا به هو الواقع، فهم يرون عن ثقة عندهم ويرون أن ما وصلوا إليه هو الواقع، ولكن الآخرين قد يضعفون ذلك الراوي ويرون أن تضعيفهم هو الواقع، فلا مانع من ذلك. ونقول أيضا إنهم قد وثقوا ورووا عمن يرون أنه ثقة في الواقع، وكان الأصحاب القدماء يوافقونهم الرأي فحكموا بالتسوية. هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الرابع. سيد الخو يقول الخلاصة: دعوى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليست تامة، وبالتالي من باب أولى أن أصحاب الإجماع لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا غير تام. شيخنا الأستاذ الشيخ حسن سويدان حضرنا عند الدورة الأولى في الرجال، كان لا يرى مبنى أصحاب الإجماع. في الدورة الأخيرة المقررة تحت عنوان تلقيح المباني الرجالية ذهب إلى رأي واسع جدا، يرى أن كل من وقع في السند بعد أصحاب الإجماع ولو لم يكن شيخا مباشرا لأصحاب الإجماع فهو ثقة. يعني مو أنهم مباشرة لا يرون إلا عن ثقة، كل من تقدمهم لابد أن يكون ثقة. وعمل إحصائية لجميع مشايخ أصحاب الإجماع 18، هذه الإحصائية عبر جداول حوالي 240 ورقة فولسكام، 240 ورقة يذهب إلى وثاقة هؤلاء من روى عنه أصحاب الإجماع مباشرة أو لا. لكن هذا بعد أن تتبع وقرأ الكتب الأربعة بأجمعها عدة مرات، واكتشف أن هؤلاء من الدقة بلغوا بمكان بحيث لا يرون إلا عن ثقة عن ثقة. والمتحصل مما ذكرنا، طبعا علم الرجال يحتاج إلى تتبع أكثر من تدقيق أمس، والتدقيق يأتي بعد التتبع. والمتحصل مما ذكرنا أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة صفوان بن أبي عمر وأحمد بن محمد بن أبي نصر لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق، وهو أعلم بما قال، بل الصحيح أنه قابل للتصديق وتام، وجميع الوجوه الأربعة غير تامة. وأما بقية أصحاب الإجماع، قال بقية لأن الثلاثة من أصحاب الإجماع، فالبقية 15، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا، عادة يرون عن المعصوم، وروى جماعة منهم عن الضعفاء، وستقف على مواردها ضمن التراجم ونذكر هنا بعضها. هذا سالم بن أبي حفصة، قد تضافرت الروايات في ذمه وضلاله وإضلاله. روى محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن زرارة عنه، وزرارة أفقه الأولين والآخرين وأحد الستة الأوائل. مورد الثاني، وهذا عمرو بن شمر، بالغ النجاشي في تضعيفه وروى عنه جماعة من أصحاب الإجماع. روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه، وروى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن، حماد بن عيسى غريق الجحفة، يونس بن عبد الرحمن أيضا من أعاظم الطبقة الثالثة، وروى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب الحسن بن محبوب عنه، عن يونس بن عن هذا الراوي عمر بن شمر، وروى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب عنه، وروى بسند صحيح عن الكليني أيضا عن عبد الله بن المغيرة عنه، عن عمر بن شمر. هذا تمام الكلام في صفوان وأضرابه، واتضح أن المبنى ليس بتام من عند السيد الخوئي، وهو تام لا غبار عليه بحسب ما وصلنا إليه من البحث. بقي الكلام في جماعة أخرى قيل أنهم لا يرون إلا عن ثقة، يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.